فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي نتدارس فيها شيئا من العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من طلاب العلم وأهله، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الكرام، نحمد الله عز وجل أن هدانا لدين الإسلام وهو الحنيفية السمحة، وقد رضيه رب العباد لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طب معنا اتصال. السلام عليكم، تفضل. تفضل يا أخ محمد.
عندي سؤال كده.
تفضل.
هو لما الأذان يأذن، لما ردد وراه،
نعم،
لما يقول حي على الصلاة أقول حي على الصلاة، وبعد كده أقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب حاضر. طيب حاضر.
شكرا يا مولاي.
عفو حبيبي. أختنا أم مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
عندي كم سؤال، ربنا يرضى عنك يا رب ويبارك في علمك وعمرك.
اللهم آمين، اللهم آمين. تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا معايا أختي كانت بنتها مخطوبة، ودلوقتي هي اللي مش عايزة العريس خالص، فدلوقتي هو بيطالب بكل حاجة جابها لها من أكل وشرب وهدايا وكده، هل يحق له يا شيخ إن ياخد كل حاجة جابها علشان هي اللي مش عايزاه؟
طيب حاضر.
الأول. السؤال الثاني، لو سمحت يا شيخ، معايا أختي في الله هي كانت حامل في 40 يوم ونزل عليها دم، فدلوقتي هي راحت للدكتور فبيقول لها أنا ممكن هديك حقن تثبت الجنين أو ينزل.
قال لها إيه؟
قال لها هديك حقن مثلا ترفع الدم ده وتثبت الجنين.
يعني الجنين الجنين ميت في بطنها الآن؟
لحد دلوقتي يا شيخ ما عرفش، هي بتنزل الدم وما تعرفش اذا كان الجنين يعني ميت في بطنها ولا لا، فايه حكم الصلاه بتاعها؟ يعني تصلي صلاه عاديه ولا لا؟
طيب حاضر.
طيب السؤال الثاني، بالله عليك يا شيخ، عايزه اعرف الدعاء اللي هو عندما تشتد درجه الحراره ان انا اقوله، والدعاء اللي هو لما بيشتد الكرب ان انا اقوله. ويا شيخ اخر سؤال بارك الله فيه.
نعم.
لو في انسان شخص طلع على رزقه وعمل حادثه بعربيه، هل ده نحتسبه شهيد عند الله؟
حاضر. السلام عليكم.
ايوه انا معاك.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا عاوز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا ليا بنتي توفت.
لو سمحتي وطي التلفزيون شويه.
طيب ماشي.
وطي التلفزيون شويه، اتفضلي.
بقول لحضرتك بنتي توفت بسبب اهمال ناس ان هي وهي رايحه مدرستها لمست.
نعم.
بص حضرتك، هي بنتي كانت رايحه مدرستها ولمست عمود نور وتوفت.
اه.
بسبب اهمال ناس ربنا يسامحها. فدلوقتي الحكومه بتجازيهم عشان تقصر.
ما انا مش عارف اسمع منك الكلام.
بقول لحضرتك هي توفت بسبب
اهمال.
بسبب الاهمال ان هي كانت بتستند عشان ما تقعش بالطين في الشتاء فتوفت. اتكهربت من عمود.
اه.
فدلوقتي الناس اللي هم يعني الحكومه عملت يعني الحكومه عملت تحقيقاتها وكده وبتجازي ناس وخدوا حقوقهم. هم نعم. دلوقتي انا في نار، هم بيلحوا عليا عشان انا رحت نازل لهم، وانا مش عمري ما هسامحهم لان حق بنتي عمري ما هضيعه. هل انا عليا وزن؟
طيب حاضر. اختنا نجلاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ورزاكم الله عنا كل خير الجزاء.
واياكم واياكم. اتفضلي.
شيخ بارك الله فيك، معي بعض الاسئله.
اتفضلي.
السؤال الاول، بارك الله فيك يا شيخ، ان اردت تكون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون.
نعم.
عايز اعرف يا شيخ بارك الله فيك، لما يكون انا مش لما يكون في شخص يعني مش بيقيم الليل وعايز ينصح الناس عن فضل قيام الليل، فهل تنطبق عليه هذه الآية؟
هو بيقيم الليل.
هو مش بيقوم الليل يا شيخ.
ايوه.
لا يقيم الليل بس عايز ينصح الناس عن فضل قيام الليل.
طيب.
فينطبق عليه هذه الآية؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، أنا عايز أعرف ما معنى في الحج التمتع؟
طيب حاضر.
وفي سؤال ثاني يا شيخ، عايز أعرف أيام التشريق الثلاثة، أنا أعرف الذي لا يذبح يصومهم ولا لا يصومهم؟
الذي لا يذبح أضحية؟
أيوه، الذي لا يذبح الأضحية، هل يجوز أن يصوم هذه الثلاثة الأيام ولا لا يجوز؟
طيب حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
يا شيخ، أنا والدي توفى وترك لينا مطعم وقطعة أرض، وترك من الأولاد 8 إناث وولدين وزوجة. فأنا أخويا باع جزء من الأرض وجوز 3 بنات جوزوا بعد وفاة والدي. فأنا بس مش عايزة يبقى عليا دين مثلا لأخويا، فأنا مش عارفة يعني هو باع الأرض بس من غير ما يقول لحد.
باع الأرض؟
باع جزء من الأرض من غير ما يقول لحد من البنات.
ده أحد الإخوة؟
لا، باعها الناس تانية يعني البنات كلها. مع
مين اللي باع الارض؟
اخويا ووالدتي واخويا التاني.
التلاته.
فباعوا الارض، وهو لما جيت اطالب بحقي بيقول لي انا جوزتك. مع ان هو مجوزني من المطعم، بس مع العلم يا شيخ ان المطعم ده ايجار قديم، فانا عايزه بس اعرف هو الايجار القديم هو اللي قاعد في العين هو اللي يستحق بيه ويستنفع بيه بس، ولا كلنا، عشان اعرف هو كده جوزني من ماله الخاص ولا من المطعم.
طيب حاضر.
ماشي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
لو سمحت ارفع صوتك شوية.
لو سمحت كنت عايزة اسأل عن في خلافات أسرية ما بين زوج وزوجة يعني، وأدت إلى الخلع. الزوجة اختلعت، ولكن الزوج كان مديها مؤخر الصداق وما كانش فيه مهر، فأنا عايزة أعرف إيه الحقوق والواجبات.
طيب
يعني
حاضر.
هي عندها 3 أولاد وهي ما بترضاش تاخد النفقه بتاعتهم من المحكمه، يعني هو رفع قضيه عشان يشوفهم وهي منعه ان هو يشوفهم الزوجه، وهو تزوج زوجه اخرى وهي منعاه ان هو يشوف الاولاد اولاده من الزوجه الاولانيه خالص، مش عايزاه يشوفهم، وهو بيبعت لهم النفقه بتاعتهم عبر المحكمه وهي بترفض تاخدها، فانا عايز اعرف ايه حقوقها وواجباتها، وهو كان دافع لها مؤخر الصداق واخده الشبكه.
يعني ديت الحقيقة مسائل صعبة بينهما، يعني المفروض ان هو بيدفع نفقة، الزوجة تاخذ النفقة من اجل الاولاد، ومن حقه ان يشاهد اولاده. اسمعيني بس،
النفقة دلوقتي متحوشة في المحكمة، ولكن هي بترفض، بس هي دلوقتي في مشكلة العفش، وهو موجود دلوقتي، فاحنا مش عارفين العفش ده من حق مين، لان هي اخذت مؤخر صداقها واخذت شبكتها.
هي اختلعت؟
هي اختلعت.
طيب اختلعت، طالما انها اختلعت تترك له كل شيء.
نعم،
تترك له، ولكن
حتى الاشياء اللي هي جايباها، يعني الاشياء اللي يعني مثلا الستاير والتنجيد والحاجات دي هي اللي جابتهم، والاجهزه الكهربائيه
ديت اذا اشترت هي شيئا بمالها تاخذه، انما ما اعطاها اياه تسلمه له.
طب وبالنسبه لانها اخذت الشبكه واخذت مؤخر الصداق، فالمفروض ترد الشبكه ومؤخر الصداق، ولا هو ياخذ الحاجات اللي هي جايباها؟
لا هو لا ياخذ ما اتت به، ولكن ما اتت به انا.
طب حضرتك ماشي، ممكن تفصل لي بس، انا هقفل مع حضرتك وحضرتك فصل لي.
طيب طيب حاضر حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله سيدنا الشيخ.
اتفضل.
أنا بحبك في الله كثيرا والله.
أحبك الله الذي أحبتني له، جزاك الله خيرا.
ربنا يحبك يا رب.
الله يبارك.
معي بعض الأسئلة فضيلة سيدنا الشيخ، أرجو كتابة هذه الأسئلة وأسمح من فضيلتك يعني.
طيب اتفضل.
السؤال الأول، ما معنى الإقالة في البيع والشراء؟ ده السؤال الأول.
إقالة؟
ما معنى إقالة؟ الإقالة في البيع والشراء.
نعم.
السؤال الثاني، لو فضيلتك أعطيت عم حسين اللي معاك في الكنترول التليفون المحمول بتاع حضرتك وقلت له يا عم حسين خلي معاك التليفون عبات ما أخرج أخلص الحلقة وأخرج من الحلقة، فوقع التليفون من عم حسين، هل عم حسين يضمن التليفون بتاع حضرتك ويجيب لك واحد مكانه لأنه فرط فيه ولا إيه؟
يعني هو فرط فيه؟
لو عم حسين فرط فيه.
ومش معنى عم حسين يعني.
عشان حبيبي يعني. طيب. كل القصة قناة الرحمة يعني.
طيب
ربنا يبارك فيك.
حاضر.
السؤال الثاني، يعني المؤتمن ضامن، يعني معنى كلام المؤتمن ضامن أم لا؟
حاضر.
طيب السؤال الثاني، ربنا يبارك فيك، في ناس بتحلف بدين الله تقول لي ودين النبي من عامل الحاجة ديت، هل عليك كفارة يمين؟
قاعد السؤال معلش.
يعني واحد بيقول لي ودين محمد من عمل الحاجة ديت ويعملها، هل عليك كفارة يمين؟
طيب.
أم لا؟ طيب حكم اللفظ لو قال إيه يا دين النبي، هل دي شرك بالله لفظ يخالف العقيدة أم لا؟ أيضا.
حاضر.
آخر حاجة فضيل سيدنا الشيخ، بالنسبة عايز حضرتك توضح كيفية بيع المسلم على بيع أخيه، وأيضا صور البيع المنهي عنها، والخطبة على خطبة أخيه، والسوم على سوم أخيه، يعني عايز أعرف تضرب مثال لكل شيء وربنا يبارك في عمرك.
محاضرة الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي عليه كفارة اللي هي صوم شهرين. ينفع ان هو يضحي، هو مريض وكده، مرض مزمن وكده مش يقدر ان هو يصوم وكده، فينفع يطلع الكفاره اللي هي بتاعت 60 مسكين دي، انه في الاضحيه هو داخل بالاضحيه بنص عجل.
نعم.
ينفع ان هو يطلع الكفاره دي من الاضحيه، ولو طلعها يطلعها ازاي؟
لو انا عايز استفسر الله يبارك فيك، يعني هو الان عليه كفاره ولا من لزوم الكفارة عليه الصيام، ولا يستطيع الصيام، فهل يخرج من الأضحية كفارة؟
أيوة.
طيب حاضر.
طب لو طلعها يطلعها ازاي؟
ما أنا سأفصل يعني لك الكلام إن شاء الله.
بالله عليك يا شيخ تدعي لي إن أنا في كربي يعني.
ربنا يفك عنا وعنك إن شاء الله. أختنا أم محمد، سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك يا رب كده والعاملين على قناة الرحمة.
اللهم امين.
بص يا فضيلة الشيخ، انا والدي متوفي، هو عنده 82 سنة.
نعم.
اتوفى قبل عيد رمضان بيومين.
نعم.
فهو كان ضرير وما بيشوفش لمدة يعني اكتر من 10 سنين.
نعم.
فهو يعني هو بيحتضر يعني وجه نفسه للقبلة، فهي دي علامة يعني لحسن الخاتمة.
طيب حاضر حاضر.
وعايز اسأل حضرتك كمان سؤال.
تفضلي.
هم الأموات بيتقابلوا، أنا برضو يعني والدتي متوفية من قبله، فأنا عايز أعرف هم الأموات بيتقابلوا يعني.
طيب حاضر
ماشي، بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك يا رب وينفعنا دايما بعلمك.
اللهم
يا رب.
آمين.
الله يرضى عنك يا رب. لو سمحت يا شيخ، افضل العشر ايام من ذو الحجة هو ذكر الله.
نعم.
طب لو قرأنا القرآن يا شيخ مش يعتبر برده من ذكر الله؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، امرأة لو اشتركت مع جوزي في اضحية خروف يجوز يا شيخ؟
طيب حاضر.
الله يرضى عنك يا رب. سلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
تفضل.
ازيك يا فلان؟
الحمد لله.
وشيخ لو سمعت عندي سؤال.
اتفضل.
وكان اختي بص يا شيخ.
اتفضل اتفضل، هات سؤالك.
اختي كان زعلان عندنا وكانت.
لو سمحت وطي التلفزيون شوي يا ابا جمال.
شيخ
وطي التلفزيون شوي.
قفلته خالص اهو.
اتفضل.
اختي كانت حامل. اختي كانت حامل.
طيب.
وجيت عندي في البيت واخد بال حضرتك سمعنا يا شيخ.
اختك كانت حامل وبعدين؟
وبرضه كان حامل. دي رضعت ودي رضعت. دي رضعت ودي رضعت.
مش فاهم كلامك.
قاعد بيجي اكثر من 3 اشهر مع بعض. يعني
طيب
حاضر. اكثر من 100 مره مش 5 بس كمان.
طيب حاضر.
ولما كبروا قالت لي جت اختي تخطب بنتي. قلت لها يا اختي دي ما ينفعش دي اخت من الرضاع. فطبعا اختي راح هو متجوز من واحده اجنبيه. ده السؤال المهم ده. راح متجوز واحده من اجنبيه.
من اي
مكان؟ وانجب منها بنت. وانجب منها بنت. ده ابن اختي لما اللي رضع مع بنتي اياها. وهو كان ربنا كرمه وكان في اتولد.
انت فاهم يا حسين حاجه؟
هل يجوز نتزوج من بعض؟ الو.
ايوه.
يعني يجوز نتزوج من بعض يا شيخ؟
طب انا ساتكلم حاضر عن الرضاعه.
شكرا مولاي.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الدكتور.
تفضل. الله يبارك فيك.
اني احبك في الله.
حبك الله اذا احتني فيه. جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك ويبارك فيك وينفع بعلمك.
واياك الله يكرمك.
ده يكرمك. عبد الحميد مع حضرتك من منوفية.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بقى عندي سؤال حضرتك. يعني عندي مولود وعندي خروف عايز ابخله زي اضحية زي عقيقة.
نعم.
لا املك الا يعني خروف واحد. هل يجزئ ولا لازم الاثنين؟
طيب حاضر. بالنسبة يجزئ عن العقيقة والاضحية يعني؟
لا يجزئ عن العقيقة فقط. عقيقة فقط.
طيب حاضر.
وحضرتك بالنسبة يعني لاخواتي البنات واهلي واقاربي وجيراني وكده هل اديهم من العقيقة ولا للفقراء بس اللي هم حق يعني اللي هم محتاجين بس ولا؟
طيب حاضر.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك. تابع معي ساجيبك. حاضر.
ربنا ينفع بعلمك.
الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزه اسالك على كفاره يمين. انا كنت مره كنت يعني خانت انا وزوجي كده وحلفت ان انا والله لا امشي عند اهلي. كنت بالليل كنت هسافر عند اهلي فما سافرتش. فزوجي رضاني وما سافرتش بس انا اقسمت بالله ان انا لازم امشي. فانا ما سافرتش. فانا عليا كده كفاره يمين. وبرضك في مره كانت بنتي مش عايزه تاكل من الاكل فانا قلت لها والله ما انت واكله. فما كانش في غير الاكل ده راحت اكلت منه.
هو على كل حال يا ام روان الله يبارك فيكي. بالنسبه للحلف في فرق بين الحلف المؤكد يعني اللي انا حلفت وانا اريد فعل ما حلفت عليه وبين الايمانات التي لا تحتاج الى كفاره وبيعبر عنها في الشرع بلغو اليمين كقول الرجل مثلا او قولك لبنتك الان والله ما تاكلي او والله تاكلي ثم تفعل ده بيعتبر لغو يمين لا شيء فيه. انما اليمين المؤكد كسؤالك السابق هذا اللي فيه كفاره.
يعني انا اصوم طب انا في
طلعت لا هو الكفاره فيه. الكفاره اليمين نبدا باطعام 10 مساكين اولا او كسوتهم على حسب ما يتمكن الانسان من ذلك. فان عجزتي عن كسوتهم او عن اطعامهم تنتقل الى صيام 3 ايام.
ماشي. يعني
لان كفاره اليمين على الترتيب وليست على التخيير.
فهمك يا شيخ ربنا يرضى عنك. يعني انا اصوم اللي انا ما سافرتش عند اهلي دوت اصوم. وبرضه كنت في مره كان في حاجه اختي عايزه تعرفها مني عملوها.
يا اختي ان كنت قادره على اطعام 10 مساكين فاطعمي ولا تصومي. انت لا تنتقلي الى الصيام الا اذا عجزتي عن الاطعام.
يعني اطعم باي شيء؟
يعني حوالي وجبه للانسان الفقير من متوسط ما تاكلين انت. تطعمينه حتى يشبع من متوسط ما تاكلين.
ربنا يرضى عنك.
يعني تطعمي 10 مساكين من اوسط ما تاكلين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد.
لو سمحت أنا الوقت بقرأ وكل يوم سورة البقرة، هل لازم أحدد ورد كمان معاها، ولا مثلا لو ربنا يعني يسر لي مثلا سورة كمان أو كده، ولا لازم أحدد ورد؟
طب وانت يعني نظرتي شيء من هذا القبيل ولا؟
لا أنا ما نظرتش،
طيب.
أنا بقرأها للبركة بس، كل
طيب.
سورة البقرة للبركة يعني في
طيب.
البيت. وهل لازم أحدد ورد ولا أقرأ ما تيسر لي؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت، لو
اتفضل.
أنا مثلا داخلة أصلي الفرض، لازم أحضر السورة اللي هقرأها، ولا بعد ما أقرأ الفاتحة أي سورة تيجي على
لا
دماغي؟
على حسب ما يتيسر، الله يبارك فيك.
طيب
هذا
شكرا
سهل.
لله.
نعم. نعم. السلام عليكم. من؟ تفضل يا كرم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله أنا معايا مشكلة مع مراتي يا شيخ، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى
ربنا ما
حلها إن
يجيبش
شاء الله.
مشكلة، ما تحل المشكلة وخلاص.
لا لا، ما دي مشكلة طلاق.
اتفضل.
كانت في يوم بتصحيني من النوم، أنا كنت جاي لها إنها تصحيني الصبح بإذن الله كده عشان أطلع لشغلي. تمام، فصحتني فبقول لها معلش والله هاتي لي أي حاجة، هنا رجلي زي الزيتون أو أي حاجة في رجلي وجعاني جوه مش قادر أقوم منها. بتقول لي أنت قوم أنت هتتحجج. حجج، قلت لها هتحجج، طب روح وانت طالق. دي اول مره. بعديها بشهر حصل الثاني، فجيت
يعني انت بعد ما طلقتها رجعتها؟
قلت
طيب.
لها روح وانت طالق، رحت رجعت لها ثاني. بعديها ما عداش شهر كده اهو، راح معايا مشكله في البيت مع ناسي، واختي كده كانت مخطوبه وكده، فقعد مع خالي بتكلم بتحاور معاه وكده.
نعم.
فجات بتكلم مع خالي، فجات في الحوار بتقاطعني، بتقول لا انت قلت وسويت. والله قلت لها، انا بقول لخالي انا والله ما قلت كده. بتقول لي لا انت كذاب، والله قلت، والله بقول لها عليها الطلاق، انا ما قلت كده ولا قلتش كده. رجعت مره واحده قلت لها، بتقول لي لا انت طلاقك عادي، مش كذاب. قلت لها انا طلاقي كده، طب روحي وانت طالق 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 بالثلاثه كمان بدل انا كده
ما شاء الله.
فانا عايز اعرف يا شيخ، دي اتحسبت الطلقتين دول اتحسبوا ولا ما اتحسبوش؟ ان انا بس انا مش فنيت، انا كنت منفعل وقت الثانيه دي، بس الاولانيه انا كنت نايم. فلما صحيت بعدها بربع ساعه راحت هي بتقول لي، بقول لها ايه اللي حصل مني؟ فراحت قالت لي بقى حصل منك كذا.
يعني انت لا كنت لا تشعر بما تقول؟
انا لا، اثناء النوم كنت نايم، بس لما صحيت انا بعدها بربع ساعه كده قمت فايق، رحت فقت مره واحده، فرحت بسهوله بقول لها انا حصل مني ايه؟ قلت حصل مني كذا، قالت لي سير الله ربنا يستر ان شاء الله.
طيب.
المره الثانيه بقى مع انفعالي بقول لها عليها الطلاق، انا ما قلت كده، قالت لي لا انت كذاب، طلاقك ده عادي. قلت له طب طلاق انا عادي، طب خلاص روح انت طالق طالق بالثلاثه.
يا اخواني، بس اقول للمشاهدين والمستمعين، قول الرجل لزوجه انت طالق هذا بصريح لفظ الطلاق تطلق به، الا اذا كان الانسان فاقدا للوعي. لا طلاق في اغلاق، يعني تغلق عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول. انما لو كان غضبان الغضب ويعرف ما يقول، فامراته طالق بذلك. ولهذا انا ارى والله اعلم، لان هذه المسائل مهمه، تذهب إلى لجنة من دار الإفتاء أو إلى إدارة من إدارات الوعظ، تذهب أنت وتجلس مع مجموعة من أهل العلم هناك وتقص عليهم ما حصل بالفعل، ويفتونك فيها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أنا عايز أسأل حضرتك، أنا والدتي توفت في آخر رمضان الماضي.
نعم.
ماشي، يعني بالتحديد 28 رمضان.
نعم.
وبيقولوا في الايام دي عتق من النار. وبالتحديد يعني اتدفنت يوم الخميس اللي هي ليله الجمعه.
نعم.
وبيقولوا مفيش يعني مفيش سؤال صدري يعني. وبسال حضرتك سؤال ثاني، هي والدتي على طول بتجيني في المنام، يعني ده من انا حزين عليها جدا، ده من كثر التفكير فيها، ولا في ناس بيقولوا عشان تصدقي عليها بس، وانا
طيب.
صدقت عليها مرتين ماشي، وبتجيني برضو في المنام، ده سبب يعني من سبب حزني عليها.
طيب حاضر.
معلش لحضرتك سؤال ثاني.
طيب اتفضلي.
انا عايزه حضرتك بس تفسر لنا، يعني هو الاموات يعني في حياه البرزخ بيتلاقوا مع بعض وبيعرفوا بعض ولا لا؟
طيب
لو
حاضر.
لو يعني توصلني يعني الموت هنتلاقي معاها ونعرفها وكده يعني ولا لا؟
طيب حاضر، تابعي معي حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم علي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا كنت شارية محل في بيت قديم.
من؟
وبعدين قالوا كنت شارية محل في بيت قديم.
آه.
ودلوقتي هيهدوا البيت وطلعوا برج.
نعم.
فبقالهم سنين موقفني، لا بعرف أأجره ولا بعرف أستفيد منه بشيء. دلوقتي لما يجي يبني البرج، هل أنا ليا تعويض ولا ليا حاجة ولا أخد محلي بس؟
مين اللي بيهده؟
المقاول واخد مشارك صاحب البيت، وانا شاريه في المحل، يعني انا شاريه مش مأجراه.
ولكن شاريه ملكي يعني.
محل الملك.
طيب حضرتك
بقى اكتر من 5 سنين قافلين المحل، قافلينه، لا بستفيد منه بايجار ولا استفيد منه بحاجه،
بس ده ملكك يعني.
البيت ودقره.
انت تملكيه؟
نعم
تملكيه. طيب ما هو اصلي طبعا هو غير مؤجر الان، لان المبنى قايل السقوط، ربما يكون أيوه. بتقرير فني، وبالتالي لو سقط او هدم تاخذين حقك فقط اللي هو مقدار الدكان، هذا لك
يعني. اخذ المحل، لان بقول مثلا المحل انا اللي مساحته كبيره يعني، فبقول المساحه دي طبعا تاثر في البنى، فهو يبني عليها كذا دور.
ألست تملكيه؟
ايوه.
طيب تاخذيه
فيعني المقاول بيقولوا ان يعني الناس بيقولوا العرف ان انت ليكي مساحه البيت، مساحه المحل كبير، المساحه كبيره، فتاخدي لك ادوار، لك في الادوار، فده حلال ولا حرام؟ انا بقول لا
لما يعني اتفقوا على شيء، المهم انت لك حق، لك حق بعدد امتار، ان كنت ترين بان هذه الامتار تعوضين عنها بادوار او بشقق وهي تكافئ هذا المحل فلا شيء في ذلك، هذا حقك انت، ان وافقت على ذلك ورايت في مصلحه لك فلا شيء في ذلك.
يعني انا لو خدت يعني اخد محلي، ولو خدت اي تعويض مثلا، شقه، او انا اشتريت مثلا ادفع له جزء من الشقه دي واخد شقه، ده
هم حلال؟ هؤلاء التجار يفهمون، هو لان هو بيستفيد من الارض بادوار فبيعوض.
قال لي كده، قال لا، فالناس بيقولوا العرف ان انت تاخدي مثلا دور، قال فقال لا شقه وتدفعي مثلا البنا، تساعدي بنا مثلا، تدفعي 100,000 ولا حاجه.
والله
ده حلال ما بقاش حرام؟
لا لا، انتوا ارجعوا في هذا الى ما يمكن ان يتفق عليه، واسالي اهل الفن او اهل الاختصاص في ذلك، هذه مساله معروفه عند المقاولين وكده، فاسالي من يعرف اهل الاختصاص في ذلك.
خلاص ماشي يا شيخ.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
اهلا وسهلا،
تحياتي ليك من اسنا اللوكسور.
اهلا، اتفضل يا رجل.
فريق الاعداد المحترم،
الله يبارك فيك،
جاهزين محترمين، قناه محترمه،
الله يبارك فيك، تفضل.
كل مشايخنا محترمين والله يا شيخ. كان معي سؤال يا شيخ.
اتفضل.
الله يبارك فيك. كان معانا واحد
كان ايه؟
باع لي واحد اداني حماره يا شيخ.
يا حسين ترجم لي الله يرضى عليك.
يا شيخ
اتفضل اتكلم
كده. واصله
واحد اعطاك ايه؟
واحد اداني حمار صغير على اساس هو معوش يغرم يوكله، فبحولي برخيص، ادوني ب 100 جنيه عشان هو ما يوكلوش، وانا اخذته عشان اوكله، فالحمد لله وكلته تمام ومية مية، ومخلي بالي قوي معاه، فكل اللي باجي بيقول لي حرام عليك، لو جبت لك بنتين قرفان ولا حاجه احسن من ديا، فانا دورك محتار من ساعه ما اخذت الحمار ديا. ربنا كرمني. فربنا كرمني الحمد لله يا عم الشيخ، فبيقول لي فلوس بالصوره دي حرام عليك.
مانيش فاهم كلام سؤالك ايه؟ مانيش فاهم سؤالك.
بيقولوا لي حرام عليك الفلوس مصروفه.
انت على كل حال انظر المصلحه عندك في اي شيء وافعلها. أنت تملكت الحمار بشراء تملكا صحيحا، إن أردت أن تبيعه لتشتري شيئا آخر فهذا من حقك، الله يبارك فيك. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عايزة أسأل حضرتك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
مثلا حكم الناس اللي بيلعبوا لعبة بابجي.
حكم إيه؟
حكم الناس اللي بيلعبوا لعبة بابجي.
بيلعبوا لعبة إيه؟
بابجي.
طيب حاضر. أنا في الحقيقة يعني كنت أود أيضا في بداية هذا اللقاء أن أتكلم على مسألة تكلم فيها الأخ كرم ومسائل أخرى كالظهار وغير ذلك، لأن بتأتينا عنها أسئلة كثيرة. مسألة الرجل يغضب يحلف يمين بالطلاق أو يقول لزوجته أنت طالق، يعني أنا أطالب، نحن في مجتمع مسلم، نحن الآن يجب أن نتمثل الأخلاق الإسلام في أخلاقنا تمثلا صحيحا، وليعاشر الرجل زوجه بالمعروف، والمرأة تعرف ما عليها من حقوق وواجبات فتقوم بها لزوجها، وعلى الزوج أن يصبر، لا يغضب لأي أمر ولا يطلق ألفاظ الطلاق ثم يندم بعد ذلك بسبب أو بغير سبب. وهناك يعني ما أسمع كثيرا، وهناك ما أسمعه كثيرا من أناس يقول لزوجه أنت طالق في مسائل لا تحتاج إلى مثل ذلك أبدا، والرجل ليس له إلا مرتان في الطلاق بس، في الثالثة بعد ذلك تحرم عليه زوجه إلا إذا تزوجت زوجا آخر بعقد صحيح رغبة في أن تستمر مع هذا الزوج، إن طلقت يحق له الرجوع بعد ذلك. فنحن لا نضيق على أنفسنا واسعا، وإذا تعلمنا من ديننا ما ينفعنا واتقينا ربنا سبحانه وتعالى في معاملاتنا وفي بعضنا البعض، ستختفي مظاهر كثيرة موجودة في المجتمع وللأسف الشديد. أخونا محمد جزاه الله خير يقول عندما أسمع الأذان والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أنا يعني أردد وراءه هذه الكلمة، الصواب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تجمع بينها وبين كلمة حي على الصلاة، يعني حي على الصلاة هذه مؤذن يقولها، أنت لا ترددها وراءه، وإنما الواجب عليك أن تقول أو من السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وده كلام صحيح، لأن هو في الأذان حي على الصلاة دعوة إلى أن تقوم للصلاة، فأنت لما تقوم لا حول تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستعين بالله عز وجل وتطلب منه الحول والقوة وأن يعينك على تلبية ما استمعت إليه من قول المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح. أختنا أم مصطفى تقول يعني أختي عندها بنت مخطوبة، هي لا تحب الآن خطيبها وتريد أن تتركه، وهو يريد كل ما أتى به، ذكرت أشياء في الحقيقة يعني هدايا وغير ذلك. يا إخواني، ما قدمه الخاطب لمخطوبته منها مما يعرف في العادة هدايا، يعني كذهب لهم بتحية أو أخذ معه شيء من الحلوى أو من الطعام أو ما إلى ذلك أو شيئا من الثياب، هذه معروفة في العرف يعني كهدية، إنما لو قدم ذهبا أو أشياء لها وزن ثقيل فهذه ترد إليه، هذه ترد إليه، لأنه مجرد الآن خاطب وأنتم لا تريدونه، فإن كان قدم إليكم ذهبا أو شيئا ثمينا أو ما إلى ذلك هذا حق لا تأخذوه، إنما لو قدم لكم هدايا كطعام أو ما إلى ذلك فهذه خلاص انتهى وضعها ولا ترد إليه. أيضا تسأل أختنا مصطفى بتقول أنها كانت حامل في 40 يوم نزل عليها دم، هذا الدم يا ليتها ترجع لدكتورة بشأنه، يعني قرأت في بعض كتب أهل العلم بأن الحاملة يعني قد تحيض ولا أعرف ذلك، وغالبا أن يكون هذا الدم يعني لسقط عندها وعدم استمرارية للجنين، الذي يستطيع أن يبين لنا ذلك المتخصصون في هذا الأمر. تقول رجل عمل حادث وكان توفي أو شيء من هذا وهو يجري على رزقه، فهل هو شهيد؟ أسأل الله عز وجل أن يكتبه في الشهداء، هو خرج ليطعم أهل بيته أو أن يطعم نفسه أو ما إلى ذلك ثم مات، فأرجو أن يكون ممن وقع أجره على الله تبارك وتعالى، ولكن الشهادة لصاحب الحرب أو للمعركة هذه ليست لو لا يدخل هذا الرجل تحتها، إنما يدخل تحت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الشهداء في الدنيا، كشهيد الغرق أو الهدم أو المرأة التي تموت في النفاس أو ما إلى ذلك. أختنا حمدية متأثرة جدا، لأني يعني ذكرت أن ابنتها توفيت بسبب إهمال ناس وصعقت بالكهرباء، وبعدين القضاء بيعطيهم مال، بتقول هنا علي وزر لو أخذته. لا لا وزر عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لا 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 لا، هي على كل حال إن أرادت أن تتنازل فهذا حقها، وإن لم ترد فما حكم لها القضاء به وأخذته فلا شيء عليها فيه ولا وزر أبدا، لأن هذا حقها. إن تنازلت فهذا فضل من الله تفضلت به على هؤلاء القوم الذين في رقبتهم هذا المال، وإن أخذته فهذا مالها وحقها المستحق من قبل الجهات القضائية التي نعلم عنها أنها تحكم في تحكم بالشرع. أختنا الأجرابي تقول الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، في شخص لا يقيم الليل ولكن يتكلم مع الناس في فضل قيام الليل. يا إخواني أهل العلم، ما اشترطوا في الآمر بالمعروف أن يكون يقوم به أو قائما به، ولكنه يأمر بالمعروف حتى ولو كان لا يقوم به، ولا يدخل تحت هذه الآية، لأن هذه الآية تتعلق بمن يأمر الناس ببر واجب عليه واجب عليه ثم لا يقوم به، إنما قيام الليل تطوع وليس واجبا. فما يعني يأمر به الإنسان من معروف لا يشترط فيه أن يقوم به، ولكن حد الأدنى أن يكون قائما بأركان الإسلام، أن يكون قائما بأركان الإسلام. فإن كان قائما بأركان الإسلام ودعا إلى الله تبارك وتعالى لا يشترط فيه أن كل ما يدعو الناس إليه من فضائل ومستحبات ونوافل وما إلى ذلك أن يكون قائما بها، وإن كان الأولى طبعا أن يكون قائما بما يدعو الناس إليه، ولكن هذا يعني ربما يكون في مثل هذه الأوقات غير متوفر بكثرة، غير متوفر بكثرة. ولكن الحد الأدنى كما أقول أن يقوم بأركان الإسلام، فإن قام بها ثم دعا الناس إلى بعض الفضائل أو الآداب أو المستحبات وكان عنده شيء من النقص أو القصور فيها فلا يدخل تحت هذه الآية، ألا وهي قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. تسأل عن معنى حج التمتع، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الحج، وأن يرفع هذا الداء والوباء عن عموم البلاد والعباد حتى يعود لهذه الشعيرة رونقها مرة أخرى الكامل الذي يعظم هناك بقيام شعائر الحج وتلبس الناس بها، يعظم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يخفى عليكم أنه بسبب هذه الأزمة اتخذت المملكة قرارا حكيما في ذلك يعني تقييد عدد الحجاج، لأنه سيتم إجراءات احترازية كثيرة، وهذا من باب الحفاظ على النفس، ويشكرون على أنهم سيقومون أيضا بأداء هذه الفريضة، وسيخطب إمام هناك في عرفات وسيصلي بالناس، وسيعظم رب العباد سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة العظيمة، وإن كان العدد محدودا فاقتضى الوضع ذلك، وهذا من الحكمة فيما أراه. وأضم صوتي إلى صوت المسؤولين هناك الذاكرين ذلك والمنبهين عليه. الحج باختصار أنساكه ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. الإفراد أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج، وهذا يعني لا يتحلل منذ أن أحرم، يذهب إلى البيت ويطوف ويظل على إحرامه، في يوم الثامن يذهب اللي هو يوم التروية يذهب إلى منى، ثم يوم التاسع يذهب إلى عرفات، ثم يقوم بعد ذلك بأداء مناسك الحج التي هي معلومة أو يجب عليه أن يتعلمها، هذا حج الإفراد. أما حج التمتع فهو أن يذهب الحاج في أشهر الحج إلى مكة ويهل بعمرة ويأتي بعمرة ثم يتحلل من إحرامه تحللا كاملا إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيهل بالحج من المكان الذي هو فيه ويقضي حجه، هذا يقال له حج التمتع لأنه تمتع بعمرة إلى الحج. وهذا هو أفضل الحقيقة، يعني أرجح الأقوال في أفضل الأنساك الثلاثة هو حج التمتع. حج التمتع إذن أن يأتي بعمرة ثم بعدما ينتهي منها يتحلل من إحرامه ويعود إلى حالته الأولى قبل الإحرام، يعني يحل له أن يأتي بأي شيء، لا يحرم عليه شيء من المباحات، ثم في يوم الثامن يحرم بالحج، هذا يقال له حج التمتع. أما حج القران فهو أن يجمع بين العمرة وبين الحج ويظل على إحرامه إلى أن ينتهي من مناسك الحج. حج التمتع والقران عليه أن يذبح هديا، وهذا أمر معلوم. وأسأل الله كما سألته في أول الإجابة على هذا السؤال أن ييسر لنا أمر الحج والعمرة، وأن ييسر السبيل إلى زيارة هذه البلاد المباركة، والنفس لا شك يعني تهوى ذلك وتتطلع إليه. تسأل أيضا أيام التشريق الثلاثة، الذي لا يذبح الأضحية يصوم أيام لا يصوم، ليس عليه صيام. القادر على ذبح الأضحية هي سنة مؤكدة في حقه، فعليه أن يقوم بها ولا يصوم هذه الأيام الثلاثة، ليست محل صيام. وغير القادر أيضا لا يصوم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أختنا شيرين يعني في إشكالية بينها وبين أهلها، في والدها توفي رحمة الله تعالى عليه، ترك لهم مطعم وقطعة أرض يعني وثمانية إناث وولدين. يا إخواني، مسائل الميراث يجب أن توزع بالطريقة الشرعية التي حددها الإسلام. هنا في أم لها الثمن وإخوة وأخوات، تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هي بتسأل تقول في ناس تزوجت، من تزوج يعني في حياة الوالد زوجهم، فالآخرين غير ملزمين اليوم بأن يزوجوا أحدا من البنات. وإن زوجوا أحدا من البنات وأراد أخ لها أن يساعدها فلا شيء فيه في ذلك. إن أعطاها حقها وجهزها من هذا الحق فقد أدى الذي عليه ولا شيء في ذلك. ولكن أنصح الرجال أو الإخوة من الذكور ألا يظلموا أخواتهم في الميراث، وأن يعطوا الميراث للإناث كما شرع رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يسلموهم إياه ولا يظلموهم. بتمر علي حالات صعبة جدا، يجي أحيانا الأب يعني أو الأم بعد الأب تجمع بين أخ وأخت، يأتي الأخ يجور على أخته في الميراث. اتقوا الله تبارك وتعالى ولا يعني تخالفوا شرع رب العباد سبحانه وتعالى في الميراث. أختنا أم أحمد تقول إن في خلافات أسرية بيني وبين الزوج وأنا اختلقت منه، فما هي الحقوق؟ يا أختي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت امرأة أن تختلع في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني اقبل منها ما أعطيتها إياه ثم طلقها. فالمرأة التي تختلع تعطي الزوج كل ما أتى به إليها، أما ما أتت به حقها. إن أتيت أنت بشيء في البيت فهذا مالك، تأخذي لا شيء في ذلك، إنما كل ما أعطاك إياه الزوج وأردت أن تختلع منه فرديه إليه بارك الله فيك.
تسأل قال في البيع والشراء، يعني بمعنى ان احنا لو ما بنيجي نبيع او نشتري مثلا وجاء واحد طالب اراد ان يتحلل من هذا البيع ولا يتمه، فيقول للبائع او المشتري يقول للبائع او البائع يقول للمشتري اقلني من هذا البائع، يعني فك العلاقة، علاقة البيع التي بيني وبينك. الإقالة يعني احنا نتخلى عن اتمام هذه الصفقة. ان كان بقى التليفون بتاع حسين لا بأس ان يعني اردتم ان تأخذوه. يا اخواني بارك الله فيكم، الانسان اذا اخذ شيئا من الانسان عليه ان يحافظ عليه، وان يعني اهمل فيه وضاع منه بتفريط فعليه ان يضمنه، ان ضاع منه بتفريط فعليه ان يضمنه. حقيقة السؤال يا حسين طبعا سأل عن أشياء كثيرة في البيع، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا توجيهات للحفاظ على المجتمع المسلم، مجتمع نقي لا يعني تنفجر بين أبنائه الأنانية والحرص على الذات وما إلى ذلك. الإسلام بيحدد المعاملات بين الناس لتكون الحياة بينهما نظيفة، فأنت إذا خطب رجل امرأة لا تذهب لتخطب أنت هذه المرأة، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. كذلك إن كان إنسان بيبيع شيئا لآخر لا تدخل أنت لتبيع مكانه مثلا، أو تدخل مكان المشتري لتشتري. هذه كلها آداب إسلامية وضعها الإسلام لكي ينظم العلاقات بين المسلمين. أم مريم بتقول والدها عليه كفارة صيام شهرين، فهل يخرج من الأضحية؟ طبعا سألتها قال لا يستطيع أن يصوم، ولكن سيضحي بنصف مثلا أضحية، وله سبع في الأضحية فقط، له سبع في الأضحية فقط. فإن كان اللحم بعد ذلك يكفي لإطعام 60 مسكين فلا شيء في ذلك، إنه يذبح ويأخذ نصف هذه الأضحية ويوزع منها على 60 مسكين قدر ما يشبعهم من اللحم وتسقط عنه الكفارة بذلك. أختنا أم محمد أسأل الله أن يرحم والدها، تقول أن والدي يعني مات عمره 82 سنة، جاء في العشر سنوات الأخيرة كان كفيف، لما جاء يموت وجه نفسه تلقائي إلى القبلة، تقول هذا يعني من حسن الخاتمة، نسأل الله ذلك، هذا أمر يتفاءل به، بارك الله فيك. ولكن يعني أنا أشعر من خلال كلامك تأثرك جدا، ما عليك إلا أن تتوجهي إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء له. الدعاء للميت من أنفع الأشياء التي تصل إليه إن شاء الله تعالى، وقد ورد النص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أمر مشروع شرعه الإسلام، وهو من أنفع الأشياء للميت، فافعليه ولا تكفي عنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعله وإيانا من أهل الجنة. أختنا أم محمود جزاها الله خيرا تقول يعني العشر، عشر ذي الحجة فيها أعمال خير كثير، وحنا بنسمع أن الذكر من أفضل الأعمال، فبتسأل هل القرآن يدخل في ذلك؟ نعم، القرآن على رأس الأذكار التي يذكر الإنسان بها ربه، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فالإنسان والأمة عليها أن تعتني بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وفهما وتطبيقا واستشفاء به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، القرآن فوق كل كلام. فالإنسان إذا قرأ القرآن الكريم دخل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بارك الله فيك. أخونا أبو جمال أنا يعني بينت له وقلت له لا يجوز، ولكن أريد أننا أتكلم كلمة لإخوان المسلمين في ذلك. يقول أختي كانت حامل وزوجي كذلك، ووضعوا ولد وبنت، ورضعوا يعني رضعوا كثيرا جدا، وأخته تريد أن تزوج ابنها أو ابنتها لابنه أو بنته، هذا لا يجوز، هذه أخته من الرضاع، والإسلام حرم ذلك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إن انفكت هذه العلاقة يعني دخل غريب لم يقرأ لم يرضع فلا شيء في ذلك في أن يتزوج، إنما إذا رضع رجل مع امرأة من ثدي واحد على أرجح الأقوال 5 رضعات متفرقات مشبعات يبقى في مثل هذه الحالة لا يجوز لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة لأنها أخته من الرضاعة. والإسلام يعني كما حرم من النسب أن يتزوج الإنسان من أقارب محددين حددهم الإسلام، فيعني ألحق الرضاع بالنسب في ذلك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخونا عبد الحميد يقول هو عنده مولود الآن وفي أضحية، هل يعق عنه؟ نعم، إذا جاء بارك الله فيك المولود الأول فعق عن هذا المولود، وطالما أنه ما عندك بعد ذلك أضحية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بارك الله فيك. والعقيقة يعني الحقيقة سنة أيضا مؤكدة، وعق النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الحسن والحسين، وإذا فعل الإنسان العقيقة وجاء وقت الأضحية وما عنده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بارك الله فيكم، لا تشقوا على أنفسكم، ولكن العقيقة الحقيقة أنا يعني أقدمها وأفضلها على ذلك. يقول هل أعطي إخواني وجيراني من الأضحية ولا أقتصر على الفقراء فقط؟ أنت بارك الله فيك حر، بل يعني من وجهة كما ذكر أهل العلم ويعني في فقه الشافعية وغيرهم أنها استحبابا، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في الزاد أنها يستحب أنها تقسم أثلاثا، يعني تعطي لجيرانك وأهلك وإخوانك أقاربك ثلث وتتصدق بثلث وتهدي وتأخذ لك أنت أيضا ثلث، هذه كلها الأمر فيه سعة، الفقراء يأخذون والأصدقاء يهدون وأنت أيضا تأكل منها والحمد لله رب العالمين. أختنا أم أحمد جزاها الله خير تقول إنها يوميا بتقرأ سورة البقرة، فهل تحدد ورد آخر يعني تقرأ شيء آخر؟ بتقتصر على سورة البقرة. هي سورة البقرة سورة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءتها وأخبر أن السحرة يكبتهم رب العباد سبحانه وتعالى بهذه السورة العظيمة. ولكن يا أختي بارك الله فيك إن كان عندك استعداد للقراءة يعني من سورة البقرة وتضمين إليها آيات أخرى أو سور أخرى فهذا أيضا يكون حسنا لتدبر القرآن الكريم كله أو لقراءة القرآن الكريم كله، هذا يدخل تحت قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فالإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يقف عند سورة معينة أو آيات معينة حتى ولو كانت فاضلة، قد يخصها بكثير قراءة، قد يخصها بكثير ترداد أو قراءة كسورة البقرة مثلا، هذا حسن لحث النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ في البيت، ولكن أرى والله أعلم أن الإنسان لا يقف عند جزء معين من القرآن أو سورة معينة من القرآن، بل يعني يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقراءة ما أمكنه من القراءة والله أعلم. تسأل أختنا أم محمد جزاها الله خيرا تقول بأن والدتها توفيت في آخر رمضان، تقول يعني هذه أيام عتق من النار، فهل يعني على التحديد قالت أذكر توفيت يوم 28، فهل هي بهذا قد اعتقت رقبتها من النار؟ الله أعلم، نرجو ذلك، نحن دائما نطمع في وجه الله تبارك وتعالى ودائما نظن الظن الحسن برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. شهر رمضان شهر كريم، رب العباد يعتق فيه كل ليلة بعض رقاب عباده من النار، ونحن نسأل الله ذلك ونتمنى هذا، ولكننا لا نستطيع أن نقطع لرجل أو امرأة بأنه قد عتق من النار، الذي يعلم ذلك هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكننا نحسن الظن بالله تبارك وتعالى. هي تقول أيضا ذكر لنا أو قيل لنا يعني ليس عليها سؤال قبر، يا إخواني سؤال القبر يقع على الجميع، سؤال القبر يقع على كل من يموت، بل إنني ما زلت أذكر وأنا أدرس في مراحل الطلب الأولى في الأزهر في كتب العقيدة، كنت هذه العبارة يعني مكتوبة بنصها كده، بأن كل من يموت يسأل قبر أو لم يقبر، يعني وضع في قبر أو لحد أو لم يقبر، كأن إنسان يكون أكلته السباع مثلا أو مات في البحار والمحيطات واختذفته يعني الأمواج وأكلته كبار الحيتان في البحر مثلا أو تحلل جسده. كل من يموت يسأل قبر أم لم يقبر، سؤال الملكين له. كيف ذلك؟ هذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ونحن نؤمن ونصدق بما أخبر به الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان بالغيب من أرقى سمات وصفات أهل الإيمان. في أوائل سورة البقرة رب العباد ذكر أهل الاهتداء وأهل الفلاح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنحن نؤمن بكل ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مسائل غيبية، لأن سيأتي بعد ذلك أو هي سألت أيضا يعني هل الأموات يتلاقون في البرزخ، هذه كلها مسائل غيبية. ذكر بعض الناس أشياء لم أقف على دليل صريح واضح من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها. والواجب علينا يا إخواني إن احنا نقف عند حدود الشرع، ولا نتكلم بأهوائنا ولا نتكلم بعقولنا، وهذه مسألة مهمة جدا. يجب على أهل السنة والجماعة وعلى من يعلمون الناس دين رب العالمين سبحانه أن يكونوا واقفين عند حدود النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. الدين الحق هو الذي قاله الله أو قاله رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو ما علمنا إياه صحابة النبي الكريم، لأن الصحابة هم أفضل الورى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قوم عايشوا الوحي وعاصروا التنزيل وتعلموا من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشهد القرآن لهم بالفضل والخيرية، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. وتبا لقوم لا يعرفون قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون عليهم كالرافضة ومن يعني جرى وراءهم في مثل ذلك. هؤلاء القوم قوم يعني أعني الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أفضل الورى بعد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجب على الأمة أن تعرف لهم حقوقهم. فما تكلم به الصحابة في القرآن الكريم علينا أن نأخذ به، ما تكلموا به في السنة النبوية المطهرة علينا أن نأخذ به، ولا نلتفت يمينا أو يسارا، لا نخرج عن الوحي الإلهي الذي ورد إلينا. كلام الآخرين اللي عمله من ناس أئمة كبار أو كده كل يخطئ ويصيب، لأن يعني بعض الناس يلمعون أناسا يعني لا وزن لهم ولا قيمة في العلم، ولكن من أجل الوصول لأهداف سياسية أو تحقيق مطامع دنيوية وغير ذلك. أما أهل السنة والجماعة الذين يقتدون ويتأسون بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهؤلاء يجب أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم. وأرجع فأقول علم الغيب لله وحده، فما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام به علينا أن نؤمن به وأن نصدقه. يعني بعض الناس أنكروا عذاب القبر، بل أنكروا سؤال الملكين للميت في قبره، قالوا إحنا بنقبر الميت في قطعة لا يمكن أن يقوم فيها ويجلس. أنت تقيس أنت يعني أفعال الحكيم سبحانه على فعلك؟ رب العباد يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن نؤمن بكل ما أخبر به الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. أختنا محمد تقول أيضا بأنها ترى أمها في المنام كثيرا، فهل هذا يعني نتيجة التفكير لعل ذلك طبعا الإنسان عندما يكون مشغولا في حياته بشيء دائما يعني يراه في المنام، لأنه دائم التفكير فيه. ولكن أنا أنصح يا إخواني، نحن يعني في بيئة واحدة وأمة واحدة، ويجب أن يكون بيننا من الرحمة والمعروف، أن احنا نفهم ما يجب علينا تجاه ذلك. الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء، بحاجة إلى صدقاتكم بارك الله فيكم، بحاجة إلى من يستطيع أن يعتمر أو أن يحج عن هذا الميت سواء كان قريب أو غير قريب لله تبارك وتعالى، عليه أن يقوم بذلك. هذا من الخير الذي تهديه له، وسيأتي إن شاء الله تعالى إن فعلت ذلك من يقوم لك بمثل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلنفعل الخير، ولنفعل البر، ولنفعل المعروف، ولنكن أمة واحدة مجتمعة على الحق الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن كل بني آدم خطاء، ومن أخطأ منا علينا أن نوجهه إلى الحق وأن نرده إليه، ولكن بمعروف وبالكلام الجميل، بالكلام الحسن الذي يطيب القلب ويدفع المستمع إلى أن يقبل الكلام. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ويجب على المسلمين، يجب على أهل الإسلام أن يكونوا إخوانا متحبين في الله ولله تبارك وتعالى، ولا يبغي بعضهم على بعض، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يهين بعضهم بعضا، ولكن نأمر بمعروف بمعروف، وننهى عن المنكر دون أن نرتكب منكرا. نحن أنا أتمنى أن يكون المجتمع المسلم خير المجتمعات، تسود بين أبنائه المحبة والألفة، وأدعو إلى اجتماع المسلمين على الحق وحده، أدعو إلى اجتماع المسلمين على الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. لا نستمع على باطل، ولا نلفق بين الحق والباطل، أو القاعدة المهدومة الباطلة التي رددت عليها كثيرا، يعني نتفق على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا كلام باطل، احنا نتفق على الحق ونرجع إلى الحق، وإذا ظهر يجب أن نعود إليه، وأن نكون إخوانا متحبين لله وفي سبيل الله، داعين إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. أرجو ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن الإسلام والمسلمين وعن العالم بأسره هذا الوباء وذلكم الداء الذي نزل بالعالم بأسره، وخلف وراءه موتى ومصابون كثير. أسأل الله عز وجل أن يرحم يعني أموات المسلمين، وأن يعافي بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يجمعنا على الحق وعلى طريقه المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.